بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن موقفنا من كلام الأولياء إذا كان بالنسبة لنا غير مفهوم، وربما أوهم في فهمنا بعض المعاني التي لا تليق. ماذا نفعل بهذا الكلام؟ كيف نتعامل مع هذه الأقوال؟ نعم.
ثم قال رضي الله عنه في تأويل كلام السادة الصوفية وتوضيحا للموضوع، نقول إن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامهم ولا يعرف اصطلاحاتهم من قراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم.
يعني الآن عندما نقول هذا الكتاب لا تقرأه، يأتي بعض الناس، نعم مثل ما قالوا كل ممنوع مرغوب. نحن نقول لهذا الإنسان لا تقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب فوق مستواك. لا، هو بصير بركز بده يقرأ هذا الكتاب. وكم رأينا من شخص أيها الإخوة يعني عنده كتاب ربما رآه في مكتبة جده وكان من العلماء، أو مكتبة أبيه وكان من العلماء، فهو الآن ماذا يفعل؟ أخذ هذا الكتاب وصار يقرأ فيه مع أنه كتاب عالي جدا في التصوف، وربما لا يفهمه. وإذا لم نفهم فهذه مشكلة، لكن الجهل أيها الإخوة يعني نوع من أنواع الحماية للإنسان. أنا شيء ما فهمته، لكن الأخطر أن أفهم كلام الأولياء الصوفية على خلاف مرادهم. هنا الإشكال، أن أفهم على خلاف مرادهم، وعندها أقع بإشكال كبير. نعم.
ليس من قبيل كتم العلم، ولكن خوفا من أن يفهم الناس من كتبهم غير ما يقصدون.
سبحان الله، يعني بعض الناس يعني يقول لك كاتم العلم شيطان أخرس مدري إيش، ودين مخبى مدري إيش، يعني كلمات يعني يقولها الناس حقيقة. نحن نقول نطب تعال نشوف، نحن الآن علمنا مكتوم؟ لا. ديننا مكتوم؟ لا. لكن في عنا تخصصات، يعني في عنا مستويات في العلم. يعني الآن إخواننا كتب مثلا عالية في أي اختصاص لا يقرأها المبتدئون، لكن المشكلة عندنا بعض الناس من المثقفين يرى أنه بثقافته وبشهادته الدنيوية هو مهيأ لقراءة أي كتاب ولفهم أي كتاب، مع أن هذا كلام غير صحيح. أنت الآن ربما عندك شهادة في يعني شيء معين، لو أعطيناك كتابا تخصصيا في علم آخر لن تفهم منه شيئا، وهذا شيء موجود. وكذلك في كتب الشريعة أيها الإخوة هناك كلمات كتب المتخصصين في علم العقيدة، في علم الفقه، في علم الأصول، في علم المصطلح، في علم التفسير، وفي غيره من العلوم الشرعية. يعني هناك كتب تخصصية، وكذلك أيضا في التصوف هناك كتب للمتقدمين لكبار العلماء، فيها مصطلحات دقيقة، فيها عبارات مكثفة، فيها معان ربما دقيقة جدا طب لا يفهمها المبتدئون. فعندما نمنع بعض المبتدئين من قراءة هذا الكتاب لا لأننا نريد أن نكتم العلم، وإنما نقول لهذا الإنسان تدرج في طلب العلم، فإذا صرت مؤهلا لفهم هذا الكتاب فعند ذلك قرأه لا حرج عليك، لكن لا بد أن تمتلك العدة في هذا الباب.
وخشية أن يؤولوا كلامهم على غير حقيقته
يعني أحيانا أنا أسمع عن شاب مثلا يعني عمره بس بالعشرينات عم يقرئ الرسالة القشيرية، أنا أقول له أنت الآن يعني كيف تقرأ هذه الرسالة ولمن تقرئها؟ يعني أنت الآن تريد أن تقرأ الرسالة قشيرية، ربما تطالع فيها أحيانا وحدك، أما أن تقرئها لطلاب ربما غير مؤهلين لها وأنت أيضا غير مؤهل لقراءتها وشرحها وفهمها، وربما كانت يعني خداعا لك عندما تقرأ هذه الكتب. طب كيف إذا كان بقى كتاب غامض، كتاب في عبارات دقيقة جدا لا نفهمها؟ طب شيء طبيعي أن لا نقرأ هذا الكتاب، شيء طبيعي أيها الإخوة أن نحذر منه وأن نمنع منه طلابنا، لا تقرأوا هذا الكتاب، لا لأنه سيء لكن لأننا ربما لا نفهمه ولا نصل إلى مستوى إدراك معانيه التي أرادها المؤلف،
فيقع في الإنكار والاعتراض شأن من يجهل علما من العلوم، لأن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس بما يناسبهم من الكلام وما يتفق مع مستواهم من في العلم والفهم والاستعداد.
يعني البعض يظن أن لما بيقرأ مثلا كتاب كبير في التصوف أنه هو الآن صار من أهل هذا الكتاب، بلك والله عم نقرأ شرح الرسالة القشيرية، أنه الله أكبر ما شاء الله، هذا الكتاب كان يقرئه كبار العلماء. طيب الآن أخواننا نقرأ مثلا في شرح الحكم العطائية، في شروح بسيطة، في شروح متوسطة، في شروح دقيقة جدا، العلماء قالوا بعض الشروح لا يقرأها المبتدئون، لماذا؟ لأنه يذكر أشياء تخصصية في التصوف ربما تشكل على المبتدئين.
ولهذا أفرد البخاري في صحيحه بابا في ذلك فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. وقال علي رضي الله عنه:
يعني أحيانا يأتي بعض الناس يحضر درس للمتخصصين، يعني طلاب علم متمكنين عم يقرأوا مع شيخهم بحلقة صغيرة كتاب تخصصي في أي مجال من مجالات، يأتي بعض الناس يجلس يقول والله ما فهمنا شيء. طبعا هذا الكتاب ليس لك، هذا الكتاب ما قرأه هؤلاء الإخوة إلا بعد أن تقدموا بذلك بكتب كثيرة يقرؤونها فيما مضى، يعني يستعدون لهذه الكتب قبل أن يقرؤوها بإتقان علوم الآلة وإتقان مبادئ العلوم وما شابه ذلك، ثم ينتقلون إلى هذه الكتب التخصصية. وهذا أخواننا يلاحظ في المستويات الدراسية، يعني أحيانا إنسان بيقرأ مثلا في مرحلة متقدمة كتبا ما كان ينبغي أن يقرأها في مرحلتين سابقة، المبتدئ يقرأ شيئا والمتوسط يقرأ شيء أعلى والمتقدم يقرأ شيئا أعلى.
وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
يعني أحيانا الإنسان منا بيحضر درس بتمر فكرة معينة، هذه الفكرة تخصصية جدا، بيطلع هذا الإنسان ينقل هذه الفكرة إلى الناس، الناس ربما يعني ينكرون عليه، شو هالكلام ما بيصير تقوله، لا هذا الكلام ما في شيء، لكن هذا الكلام لا ينبغي أن تقوله للناس العامة، هذا كلام دقيق تخصصي لا ينبغي أن ينقل إليهم، وهذا شيء إخواننا مما يخطئ به بعض الناس.
قال العلامة العيني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم، والمراد كلموهم على قدر عقولهم.
نعم.
وفي كتاب العلم لآدم بن إياس عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة.
جميل، الكلام المتشابه الذي يوهم ظاهره خلاف باطنه هذا لا ينبغي أن يذكر أمام العامة، وإنما نذكر أمام العامة ما يسهل عليهم فهمه، إن كان في الكتب وإن كان في العبارات وإن كان في القصائد وإن كان في الأحوال، لا نذكر أحوالا عالية ربما ينكرها بعض الناس.
ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
سبحان الله. ليه؟ لأنك كلفته أن يفهم شيئا لا يفهمه عقله فوق مستواه.
لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما.
سبحان الله. وهذا أخواننا مما يخطئ به بعض المدرسين، يريد أن يدرس مجموعة من الناس، تلاقي سبحان الله ينثر كل ما عنده. لا، هذا غير صحيح. الإنسان يقرأ كثيرا ويسمع كثيرا لكن لا ينطق ولا يتكلم إلا بما يناسب الحاضرين. فأنا عندما أجلس أقرئ العقيدة مع مبتدئين أشرح شرحا يتناسب مع المبتدئين، وعندما أجلس مع المتوسطين أشرح شرحا يتناسب مع مستواهم. فإذا جلست مع المتخصصين فعندها لا مانع أن نغوص في المعاني وأن ندقق في المعاني. لماذا؟ لأن هذا مجلس مع المتخصصين. أنا عندما أريد أن أتكلم في تفسير القرآن الكريم أيضا، أنا الآن أفسر القرآن لأطفال صغار، كيف أفسر لهم؟ أذكر لهم دقائق وأشياء إشكاليات وشبهات وأجيب عنها؟ لا، وإنما أذكر لهم تفسير بعض عن قصار السور بشكل بسيط يعني خفيف، يستطيعون أن يفهموه وأن يتعايشوا معه ويتفاعلوا معه. فإذا جلست مع أناس يعني أعلى في المستوى أذكر لهم مسائل أعلى، وكذلك إذا جلست مع المتخصصين تكلمنا في التفسير بما يتناسب مع هذا المستوى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الكتاب يكون نافعا، لكن كل كتاب نافع لجهة لشريحة من الناس. فأنت عندما تريد أن تبحث عن تفسير ابحث عن التفسير الذي يتناسب مع مستواك. لما تشتري تفسير للبيت تشتري تفسير يتناسب مع الزوجة والأولاد، لما بدك تجيب كتاب العقيدة كذلك تجيب كتاب عقيدة يتناسب مع الزوجة والأولاد. يعني بعض الناس أخواننا لا ينتبه لهذا المعنى، بتلاقي سبحان الله عم يقرئ زوجته أولاده أحيانا أصدقاء وكذا كتبا لا تتناسب مع مستواهم. ليه؟ هو يريد يعني حابب يراجع هذا الكتاب، شو بيساوي؟ بيقرأه للناس ولو كان ما فهموه. نحن بدنا أخوان أكارم أن نعلم الناس بحسب مستوى الناس. المدرس يا أيها الإخوة لا يتكلم بما يتناسب مع مستواه العلمي، وإنما يتكلم بما يتناسب مع مستوى الحاضرين في الدرس، الشريحة المستهدفة من هذا الدرس.
وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: في كل علم ما يخص وما يعم، فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه وخصوصه، بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل عموما، وما وراء ذلك على حسب قابله لا قدر قائله.
يا سلام، على حسب قابله لا على قدر قائله. يا سلام، شوف العبارة ما أجملها. المتكلم يتكلم بحسب قبول الحاضرين، لا يتكلم بكل ما عنده. أنا أتخير مما عندي من العلم بما يتناسب مع مستوى الحاضرين. الخطيب على المنبر إخواننا يمكن يحضر الخطبة يقرأ 100 صفحة لكن ما بيحكيها كلها على المنبر، وإنما يتخير من هذا الذي قرأه وحضره ما يتكلم ما يتناسب مع مستوى الحاضرين. فالذي يتكلم كل ما قرأ هذا إخواننا حقيقة ربما كلامه يضر ولا ينفع. الإنسان يقرأ كثيرا لكن يتخير مما قرأ ما يتناسب مع الحاضرين، ينثر من معلومات ذهنه ما يتناسب مع الحاضرين.
لحديث: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقيل للجنيد رحمه الله تعالى: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة.
اثنين سألوا نفس السؤال، هذا جاوبته جواب مختصر خفيف بسيط، وهذا تكلمت معه كلاما ربما لا نفهمه. عجيب، نفس السؤال. قال نعم، لأن الجواب لا يكون يعني واحد، وإنما يكون بحسب حال السامع. يعني لو هلأ طفل سألني مسألة بالعقيدة، شو بجاوبه؟ بجيب له الآن ما شاء الله أدلة وشبهات ودور وتسلسل وكذا، جواب لا. طب لو هلأ إنسان يعني عامي من عامة الناس، ما طالب علم، سأل سؤال بالعقيدة، كمان بشرح له أيضا شرح بمصطلحات العقيدة؟ كمان لا. طب لو جاءني إنسان طالب علم وسألني عن مسألة، هنا أفصل له وأشرح له. ليه؟ لأنه هذا يستوعب ما أقول له.
يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا. فقال: الجواب على قدر السائل.
الحقيقة أخوانا ليس المراد بخلاف أن شيء نقيض، لا، لكن المراد تجيب هذا بغير ما أجبت هذا. شو يعني بغير؟ يعني هذا اختصرت له، هذا وسعت له، هذا كلمته بالمجمل، هذا كلمته بالتفصيل، هذا كلمته كلاما يتناسب مع المبتدئين، وهذا تعمقت معه بما يتناسب مع المتخصصين. إذن لا تناقض بين الكلامين، وإنما هو إجمال وتفصيل كلام مبتدئ أو كلام متقدم.
قال عليه السلام: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
ما شاء الله.
ولهذا ذكر الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى في الباب 54 من الفتوحات ما نصه: اعلم أن أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك.
يعني الأولياء العلماء الصوفية الذين عرفوا التصوف علما وحالا، هؤلاء يعرفون حقائق الأمور، لكن عندما يتكلمون عنها لا يصرحون بها تصريحا، وإنما يشيرون إليها بالرمز والإشارة. هكذا عادة الصوفية في ذكر الأحوال وذكر المقامات والمصطلحات، أن يكون ذلك بالإشارة لا بالعبارة،
وإنما وضعوها منعا للدخيل بينهم.
نعم.
حتى لا يعرف ما هم فيه، شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فينكره على أهل الله،
سبحان الله،
فيعاقب بحرمانه فلا يناله بعد ذلك أبدا. قال: ومن أعجب الأشياء في هذه الطريق، بل لا يوجد إلا فيها، أنه ما من طائفة تحمل علما من المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم، لا بد من ذلك، إلا أهل هذه الطريقة خاصة، فإن المريد الصادق إذا دخل طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من الإشارات، فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لهذا الاصطلاح، ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم، ولا يستغرب هو ذلك من نفسه، بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه.
طبعا لأنه يعني سالك في هذا الطريق وماشي في هذا الطريق وليس بعيدا عنه.
نعم. فكأنه ما زال يعلمه ولا يدري كيف حصل له ذلك، هذا شأن المريد الصادق. وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمع ولا يدري ما يقرأ. ولم يزل علماء الظاهر في كل عصر يتوقون في فهم كلام القوم.
نعم.
وناهيك بالإمام أحمد بن سريج حضر يوما مجلس الجنيد فقيل له: ما فهمت من كلامه؟ فقال: لا أدري ما يقول، ولكن أجد لكلامه صولة في القلب ظاهرة.
ما شاء الله، يتأثر من كلامه ولا يعرف تفاصيل ما يقول. ليه؟ أثر فيه قوة حاله، قوة إخلاصه. وهذا شيء إخوانا ملاحظ، أننا أحيانا نسمع ربما قصائد لبعض الأولياء قد لا نفهم تفاصيل المعنى، لكن قوة حال قائل هذا الكلام أو قوة حال المجلس الذي قيل فيه هذا الكلام يؤثر في قلوبنا ونستفيد منه.
ولكن أجد لكلامه صولة في القلب ظاهرة تدل على عمل في الباطن وإخلاص في الضمير، وليس كلامه كلام مبطل. ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم أو في تأليفهم لا غير. ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من الحسد، ولو أن أولئك المنكرين تركوا الحسد وسلكوا طريق أهل الله لم يظهر منهم إنكار ولا حسد، وازدادوا علما إلى علمهم. ولكن هكذا كان الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته شارحا كلام صاحب الدر المختار حين سئل عن فصوص الحكم للشيخ محي الدين ابن عربي: يجب الاحتياط لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر.
إن ثبت أن فيها دس على الإمام الشيخ محي الدين وفيها كلمات لم يقلها نسبت إليه كذبا فالأمر ظاهر، يعني يجب أن نحذر من ذلك.
وإلا فلا يفهم كل واحد مراده فيها، فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد.
إذا في عنا خطرين، إما أن ننكر عليه لأننا لم نفهم فهما صحيحا، أو ربما فهمنا مراده على خلاف ما أراد، فهمنا كلامه على خلاف ما أراد، وبالتالي وقعنا في إشكال كبير فجهلنا من حيث لا ندري.
وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها. ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه.
يا سلام، اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. ليه؟ لأنها كلام عال في التصوف ربما لا يفهمه كثير منا.
وقد نقل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا، وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء، فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر. نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء. وإذا ثبت أصل الكتاب عنه عن الشيخ محي الدين فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من قبل عدو أو ملحد أو زنديق، وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى المتعارف، وهذا لا سبيل إليه. ومن ادعاه كفر، لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا، أي يدعيه من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس أهله. وسئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ما حكم مطالعة كتب ابن عربي وابن الفارض؟ فأجاب بقوله: حكمها أنها جائزة مطالعة كتبهما، بل مستحبة، فكم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها، وعائدة لا تنقطع هواطل خيرها، وعجيبة من عجائب الأسرار الإلهية التي لا ينتهي مدد خيرها، وكم ترجمت عن مقام عجز عن الترجمة عنه من سواها، ورمزت برموز لا يفهمها إلا العارفون، ولا يحوم حول حومة حماها إلا الربانيون الذين هم بين مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكمل ما ينبغي جامعون. ولذلك كانوا بفضل مؤلفيها معترفين، إلى أن قال: هذا وإنه قد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغام، فأدمنوا مطالعتها مع دقة معانيها ورقة إشاراتها وغموض مبانيها وبنائها على اصطلاح القوم السالمين عن المحذور واللوم، وتوقف فهمها بكمالها على إتقان العلوم الظاهرة، والتحلي بحقائق الأحوال والأخلاق الباهرة، فلذلك ضعفت أفهامهم وزلت أقدامهم وفهموا منها خلاف المراد، واعتقدوه صوابا فباءوا بخسار يوم التنادي، وألحدوا في الاعتقاد، وهوت بهم أفهامهم القاصرة إلى هفوة الحلول والاتحاد،
والعياذ بالله.
حتى لقد سمعت شيئا من هذه المفاسد القبيحة والمكفرات الصريحة من بعض من أدمن مطالعة تلك الكتب مع جهله بأساليبها وعظم ما لها من الخطب، وهذا هو الذي أوجب لكثير من الأئمة الحط عليها والمبادرة بالإنكار إليها، ولهم في ذلك نوع عذر، لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السموم القاتلة لهم، لا الإنكار على مؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم. وقال الشعراني رحمه الله تعالى: وبالجملة فلا تحل قراءة كتب التوحيد الخاص وكتب العارفين إلا لعالم كامل أو من سلك طريق القوم، وأما من لم يكن واحدا من هذين الرجلين فلا ينبغي له مطالعة شيء من ذلك، خوفا عليه من إدخال الشبه التي لا يكاد الفطن أن يخرج منها، فضلا عن غير الفطن. ولكن من شأن النفس كثرة الفضول ومحبة الخوض فيما لا يعنيها. وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى في كتابه الإنسان الكامل: ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعلمه أني ما وضعت شيئا في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لاح له شيء من كلامه بخلاف الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مراد الذي وضعت الكلام لأجله،
من حيث ما فهمه هو. أما مراد المتكلم لا إشكال فيه، لكنك لم تعرف مراده،
فليتوقف عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله عليه بمعرفته، ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة، لا لأجل ما لا تجد أنت له ما يؤيده، فقد يكون العلم في نفسه مؤيدا بالكتاب والسنة، ولكن قلة استعدادك منعك من فهمه فلم تستطع أن تتناوله بيدك من محله، فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة، والطريق في هذا التسليم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.